الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فقبل الدرس لفتة: هل الأولى أن نقول بسم الله أو الأولى أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وقد تقدم شيء من الحديث عن هذا، فأقول وبالله تعالى التوفيق: الذي يظهر أن الأولى أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك للآتي ذكره. أولا، افتتاحيات سور الكتاب العزيز ببسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قال ربنا في كتابه: قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في الاتفاقية التي بين سهيل بن عمرو وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، أن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت ذكرا زائدا لإسمين من أسماء الله الحسنى بالاتفاق، فهذا يدخلنا في امتثال أقوى لقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما عن الطعام والشراب، فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إذا أكلت فسم الله. سم الله تتأتى بأن تقول بسم الله، وتتأتى أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وردت رواية عند الطبراني كنا نظنها تفسيرية: يا غلام، إذا أكلت فقل بسم الله. يعني رواية الصحيحين: يا غلام، إذا أكلت فسم الله. لكن رواية الطبراني: يا غلام، إذا أكلت فقل بسم الله. هذه الرواية بهذا اللفظ الشاذ، شذ بها أحد الرواة ورواها بالمعنى. فعلى ذلك الآكل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج، إذا قال بسم الله لا حرج، لكن سينسحب القول على الأفضلية، قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا قال بسم الله أجزأت عنه، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن. هذا باختصار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات من صحيحه: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. أنا بين أمرين: إما أن أنون فأقول باب على الابتداء والإخبار، أو أن أقول باب إذا، باب إثمي على الإضافة. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. الذمي يطلق على اليهود وعلى النصراني الذين بيننا وبينهم عهود وأعطيناهم الذمة لا نغفرهم فيها، فأهل الذمة تجوزا هم اليهود والنصارى. وهل يجوز أن يكون غيرهم أهل الذمة؟ فهذا مبني على مسألة وهي في التفسير أوسع: هل يجوز لنا أن نقبل الجزية من غير اليهود والنصارى؟ أورد بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر. قبلت الجزية ستعطيهم إذن الذمة ولا تغفرهم فيها. إثم من قتل ذميا بغير جرم. قال: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا الحسن وهو الحسن البصري، ولن تجد إسنادا فيه الحسن بن علي، رجل من رجال الإسناد يروي عن غيره، إنما الحسن يروي عن رسول الله الحسن البصري، الحسن بن علي. حدثنا مجاهد وهو ابن جبر عن عبد الله بن عمرو. هنا إشكال في هذا الإسناد، حصل أن مجاهدا هذا عفوا حسن بن عمرو، الحسن بن عمرو الفقيمي، أحسنت الحسن البصري يروي عن الصحابة في الغالب، ماشي أحسنت، الحسن الفقيمي ثقة ثبت. حدثنا مجاهد، حصلت مشكلة في هذا السند. المشكلة أن مجاهدا هنا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي هذا الخبر عن مجاهد عن جنادة بينه وبين ابن عمرو، يعني مجاهد عن جنادة ابن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو. سقط هذا الرجل من الإسناد هنا، ليس الخلل من مجاهد، فمجاهد ليس بمدلس، إنما بعض العلماء يحملونها لعبد الواحد ابن زياد. قلنا هذا وله أهميته، لأن مجاهدا لم يسمع من عبد الله بن عمرو على رأي فريق من العلماء، لم يسمعه على الأقل، التحرير النهائي في سماع مجاهد من ابن عمرو ليس هذا محله الآن، ما يحتاج إلى تدقيق. لكن يقول ابن حجر رحمة الله عليه، وجزم أبو بكر البرديجي في كتابه في بيان المرسل، أن مجاهدا لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فترك الإسناد هكذا سيكون معلولا بالانقطاع بين مجاهد وعبد الله بن عمرو. وسيأتي من يعل الخبر وهو في البخاري ويقول هذا السند منقطع لا يصح، لأن مجاهد لم يسمع من ابن عمرو. فنقول بجمع طرق الحديث تبين أن هناك واسطة بين مجاهد وبين عبد الله بن عمرو، وهو جناد بن أبي أمية، وهذا الأرجح والأصح، وهذا الذي تبنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في دفاعه عن البخاري. ولينظر إلى وجه الدفاع أيضا في مقدمة فتح الباري التي هي هدي الساري في باب الأحاديث المنتقدة على البخاري، وكيف تم دفع هذا الانتقاد، ورجال المتكلم فيهم، وكيف توفي عن البخاري فيها. على أي حال، السند هنا معل بإسقاط شخص، لكن للمتن شواهد متعددة، وجنادة ثابت في بعض الطرق وجنادة ثقة، لكن للمتن شواهد متعددة عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذكره يحضرنا أو تحضرنا أمور. أولا، من الناحية الإسنادية، كثيرا ما يروي عبد الله بن عمرو الإسرائيليات، فإذا رأينا عبد الله بن عمرو أتى بأخبار غيبية من قبل نفسه لم ينسبها إلى الرسول، لا أقول اختلقها، لا أقول قالها لم ينسبها إلى رسول الله وهي غيبية، لا نفرح ونقول لها حكم الرفع، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب، فطفق يحدث بما فيهما، يحدث بما فيهما من أخبار عن أهل الكتاب، فلذلك يروي عبد الله بن عمرو كثيرا من الإسرائيليات، فليتحفظ على مثل هذه الجزئية فإننا نحتاج إليها في حينها. ثانيا، ما ذكره الزمخشري المعتزلي لما هاجم عبد الله بن عمرو، وأنتم تعرفون أن المعتزلة يعتزون بعقولهم ولا يوكرون المنقولات ولا يوكرون الصحابة. فهاجم عبد الله بن عمرو وقال: من أنت يا عبد الله بن عمرو حتى تخرج شهيرا سيفك في وجه أمير المؤمنين علي؟ وهجمه هجوما شديدا، وهجومه مردود عليه، فإن عبد الله بن عمرو ما خرج لقتال، بل خرج متأولا وما قاتل، بل أنكر على أبيه وأنكر على معاوية. فلما كان بينه وبين أبيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف، وذهب هو وأبوه يتحاكمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل، قال النبي: أطع أباك. فحمل هذا على العموم، فلما دعاه أبوه إلى الخروج خرج وقال: إني لست أقاتل، إني لست أقاتل. فبقي في المعركة يرقب، يرقب المعركة التي هي صفين. فلما رأى أن عمار قتل تكلم بالكلمة وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. طبعا هذا الكلام ليس في صالح أبيه وليس في صالح معاوية رضي الله عنهما. فقال معاوية لعمر بن العاص: أمر والدك أن يسكت، ما قتلناه إنما قتله الذين أخرجوه. ثم ذهب إلى عبد الله بن عمرو يقول له: يا مصفر استه. معاوية يقول لابن عمرو: أنحن قتلناه؟ قتله الذين أخرجوه. وعاتبه أبوه: لما خرجت معنا؟ قال: أخرجت معكم ولست أقاتل. فجار بكلمة الحق في حينها، ولم يشهر سيفا ضد أمير المؤمنين علي كما زعم الزمخشري المعتزلي. وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا، فقال ابن العاص مؤمنان على إحدى التفسيرات لابني العاص، وهو من أكثر الصحابة جمعا للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فيه أن قتل المعاهد من الكبائر، قتل المعاهد من الكبائر، ولكن لزم توجيه قوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، هل معناه أنه سيخلد في النار؟ أن يوم القيامة ما فيه إلا جنة أو نار. نعم هناك أصحاب الأعراف، ولكن مألوهم بعد ذلك إلى الجنة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة. فكيف إذن نوجه لم يرح رائحة الجنة؟ فتوجيهها كالوارد في توجيه لا يدخل الجنة من فعل كذا وكذا، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع. وتفسيرها عند العلماء من وجهين أو من 3 وجوه. الوجه الأول أنه لا يدخل مع الداخلين الأولين، بل يحبس ينظر في أمره، إن أراد الله أن يعذبه لجناياته عذبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه. فهذا وجه لا يدخل مع الداخلين الأولين. الثاني لا يدخل إلا إذا شاء الله أن يغفر له. الثالث لا يدخل جنانا معينة أعدها الله للموفين بالعهود، أعدها الله لواصيل الأرحام. فهذه ثلاثة أقوال في توجيه هذا الخبر، وإلا فلو ترك على ظاهره لاحتج به الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والله أعلم. هذا عن هذا الخبر، أحد له سؤال أو لا؟
المفهوم بالعهود هل لهم مرض لهم جنان معينة؟
نعم،
المفهوم بالعهود ورد لهم جنان معينة؟
لا، المفهوم بالعهود هل وردت لهم جنان معينة؟ أن تعرف أن الله قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وأن النبي قال لأم حارثة أو هبلت يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس منها. وإلا هناك أبواب، حديث عامة تضبط، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. بعد ذلك جاء بعض التفصيل ليس كله، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من أهل الصيام دعي من باب الريان، فهذا يفيد شيئا كذا. ولا يلزم أن ينص على أن هناك درجات أعدت لكل من فعل فعلة معينة. هناك مراتب، مثلا أنا وكف اليتيم كهيتين في الجنة، هناك مراتب للمجاهدين، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، والله أعلم. باب لا يقتل المسلم بالكافر. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا، عامر هو عامر الشعبي، عامر هو عامر الشعبي قاضي مشهور، وأخذ جل قضائه من علي بن أبي طالب، أو عفوا عن شريح عن علي، لكن كان يتتبع أقضية علي في كثير من الأحيان، وعمل بالقضاء زمنا، ولكنه استقال من القضاء، استقال من القضاء. كان الناس أو يعني كان الناس يفرون من القضاء في أزمنة من الأزمنة، لكن ليس في عهد علي. في أزمنة أمراء السوء كان الناس يفرون من القضاء، لأن الأمير السيء إما أن تقضي له وإما أن تعزل، إما أن تقضي له وإما أن تعزل من القضاء. فكان اختبار، أنت دخلت كقاضي، والقضاء له شهوته وله لذته الدنيوية. حصلت لك قضية، أمير مع حقير، وأنت ترى الحق مع الحقير. إذا قضيت للأمير دخلت النار، إذا قضيت للحقير وزلت عن منصبك، فتقع في فتنة وتتأول وتسدد. ولذلك ترى في تراجم كثير من العلماء عيب عليه الدخول في عمل السلطان، عيب عليه الدخول في القضاء. وبعضهم كان يهاجم ويقول قضاة زمننا أطحى لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. قل إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ولما قبل ابن علية العمل بالقضاء أرسل إليه ابن المبارك رسالته المشهورة، يقول له فيها يا جاعل العلم له بازيا، صقرا يعني بازي مش شبيه يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فأين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، فإن رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكريت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلته الرسالة انظر قوله كعالم، قال صدق والله أبو عبد الرحمن، وذهب من توي وقدم الاستقالة للأمير. قال ما لك، خدعك المجنون؟ يعني بالمجنون ابن المبارك. والله ما خدعني، ولكن نصحني لله. إلا إذا كنت في موطن قوة وستقيم الحق قدر استطاعتك، في هذا يحمد، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا أو وما ولوا. الشعبي قدم الاستقالة من القضاء على ما يذكر، تحاكم عنده رجل أعرابي مع زوجته الحسناء، فالشعبي تتبع القضية وجد أن الحق مع الزوجة فقضى لها، فهجاه الأعرابي في نفس المجلس، قال فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان وطرفي مقلتيها، فكيف ولو رأى ساعديها ومعصميها؟ فقام الشعبي يضرب فيه واستقال من العمل. فكان الأمير كلما قابله يداعبه ويقول فتن الشعبي لما، ويسكت. عن أبي جحيفة قال قلت لعلي وحدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا ابن عينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، لأن الناس كانوا يتحدثون أن أهل البيت عندهم أشياء خاصة خصهم بها الرسول. قال وقال ابن عينة مر ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. علي كان يكثر من هذا اليمين، فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في هذا القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة، صحيفة خاصة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل يعني الديات، تفاصيل الديات، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. هذا الذي كان عند علي مخصوص من رسول الله، تفاصيل الديات، وكان علي يقضي قضاء حسنا في الديات وفكاك الأسير، نسعى لفك الأسرى، النبي قال فك العاني وألا يقتل مسلم بكافر. الشيعة طبعا وسعوا في هذا الباب جدا، وسعوا في هذا الباب توسعا شديدا، وقال لا، هناك جفر أخذ جلده، ولذلك ينسبون فلان الجفري من الشيعة، جفر يعني جلد، الجفر أصلا الجدي الصغير، أخذ جلده وكتب فيه النبي وصايا، وكان منها وصايا العلي بالخلافة، وذكروا أشياء كثيرة جدا في هذا الجفر، وينسبون طبعا بعض القبائل للجفري نسبة إلى ماذا؟ جلد الذي كتبت فيه الوصايا لعلي. فيقول فيهم شاعر أهل السنة برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورة. يهاجم قضية الجفري هذه، فهذا أصل كلمة الجفر، لكن هنا الباب لا يقتل مسلم بكافر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماهير العلماء. وفي الأمر مزيد تفصيل هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.